مطلوب والمشروع. ولكن أحيانا هذا الانبهار لا يقتصر على هذا الحد، قد يحدث نوع من التخطي والتعدي، بمعنى قد يحدث نوع من إهدار حقوق الآخرين بسبب هذا الانبهار، هذا التوقير وهذا الاحترام، وكأن الشيخ هو العالم الأوحد، هو العالم البلقيني، وكأنه كان أول من أجاد وأفاد وكتب في كتابا على مثل هذا النحو في علوم القرآن. المسألة ليست هكذا، المسألة ليست هكذا، وهذه النظرة كما ذكرنا. ولذلك لابد من تفريق بين معاني الاحترام والتوقير وبين معاني التحدي والتخطي التي لا بد من رفضها سواء وجدت معنا أو مع غيرنا. العدل أساس الملك وبه إقامة السماوات والأرض، والغلو في الأشخاص غير مقبول، غير مقبول. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى البعض يمتدحه فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وأحيانا مداخل الطيبة والنوايا الطيبة وكأنها تبرر صنيعا كهذا. وحتى أنت لو أحسنت إلى واحد من البشر، هل مؤدى ذلك الإساءة إلى آخرين؟ البعض منا، لا أقول السيوطي، عنده أحيانا ضيق أفق، بمعنى إن أحب إنسانا لابد أن يبغض سائر الناس، عداوات مع طوب الأرض كما يقولون. لماذا؟ لأنه يحب فلانا الفلاني، يوقره، يجله، يبجله، ويصير الناس بمقتضى ذلك أصفارا. هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. البعض كما ذكرت ضيق الأفق، ضيق الصدر، ضيق. وشبيه بذلك المثال الذي كنت أذكره دوما، الإنسان إذا أحب زوجته مثلا يعق أمه، إذا أحب أمه وكان بارا بها لا بد أن يصاحب زوجته بالشر وبالسوء، هذا غير مقبول، هذا مرفوض. البعض منا لا أصحاب له، صاحب واحد، صاحب واحد. وكما ذكرت بقية الدنيا بالنسبة له عبارة عن أصفار أو عدوات، ده هذا ضيق أفق. لماذا لا تكثر القلاع؟ قد يشفعون فيك بين يدي الله تبارك وتعالى. صحيح صداقة متينة مع فلان الفلاني، ولكن هناك أخوة عامة مع سائر المسلمين. وكما ذكرت الصدور تتسع، والمعاني الشرعية لابد من الاحتكام إليها. فأنا كما ذكرت وأنا أقرأ وطالع المقدمة للسيوطي رحمة الله عليه في كلامي عن شيخي البلقيني، كما ذكرت إدلال واحترام، ولكن هل البلقيني كان أول من دون في علوم القرآن؟ المسألة ليست هكذا، المسألة ليست هكذا. وقبل أن أستطرد أنا وأحكي عن بداية علوم القرآن وما معنى علوم القرآن وما هي المسائل التي تندرج تحت هذا العلم، وخصوصا ما زلنا في المقدمة قبل أن ندخل ونسترسل ونحكي عن المادي المكي والمدني وأسباب النزول، لابد من مقدمة بمثابة الإجمال قبل التفصيل. هذا الأمر أيضا ذكرني بحالنا، ما هو الكل لابد أن ينصف من نفسه. الموقف كثير من أبناء الصحوة مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه هو نفس الموقف، بمعنى هذا الموقف لم ينفرد به السيوطي مع الشيخ البلقيني، لا أبدا، هو نفس الموقف. ما تعالى الكثرة حتى ممن دهوهانه في التصحيح والتضعيف، الشيخ والإمام الوحيد والأوحد عندهم هو الشيخ الألباني. هذه مشكلة، هذه مشكلة في حد ذاتها. لا نقول ذلك تحقيرا من شأن الشيخ الألباني، لا طبعا، لا طبعا، ولكن سعة أفق، سعة نظر. تقول محدث ديار الشام انتفعت به الدنيا جزاه الله خيرا، ولكن لابد من سعة نظر، شمولية نظرة. هل هو العالم الأوحد؟ بمعنى الحديث اللي لم يصححه الشيخ الألباني لا يكون صحيحا. التضعيف للشيخ الألباني هو التضعيف الذي وكأنه لا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلف. هذه مشكلة، هذه مشكلة شباب حدثاء سن بالقراءة والاطلاع. انظر، ولذلك تجد إهدارا. لو مثلا قرأ الحديث صححه الشيخ الألباني، ضعافه مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، وكأن تضعيف ابن تيمية لا قيمة له، أو تصحيح ابن تيمية لا قيمة له. فالله بهذا ضيق أفق كما ذكرت، هذا إهدار. أنت لكي تحب إنسانا أو توقر إنسانا تهدر قيم الآخرين. ما انظروا، ده أحيانا كانت العصبيات والحزبيات فعلا ولدت ووجدت حتى بين أبناء المذاهب، حتى بين الدعاة والدعوات الموجودة على الساحة. هذا كله مشاهد، بمعنى البعض مثلا ينتسب إلى الدعوة الفلانية يقول يا الدعوة الأم، الدعوة الأم، والله الخير الذي أنتم عليه أنتم سبقتم فيه، أخذتموه من من؟ الكل بيرجع للكتاب والسنة، بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، كل خير في اتباع من سلف، ولكن حينتسب إلى دعوة تصير وكأنها معصومة. الإمام الذي ابتدأ الدعوة وكأنه معصوم، لا، هذه المسألة ليست هكذا. نحبه ونوقره ونحترم ونجله، وليس لنا أن نتعدى في شخصه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رفض التعدي في شخصه الكريم، إذا كنا عندما تكلم مثلا صاحب البرد البصيري وغير البصيري وقال ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامي، انهالت الردود عليه، وقيل لا تلوذ بالإله ولا تلوذ بسواه، من لاذ بالملك الجليل كفاه. إن الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا، يقول إنما السيد هو الله، هذا لا يخدش أبدا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو الحق والعدل، نزول مع إسلامنا حيث دار. وإلا فالغلو في شخص رسول الله في تخطي لحق الله جل وعلا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا داعي لضيق الأفق. فأن تظهر المسائل بمظهر الاحترام والتأدب، تقدم مع الجميع، تقدم مع الكل. ما أحيانا مثلا دعوات حتى قد تكون موجودة مع شيوخ، البعض يحضر هنا لابد وأن يسخط على من يحضر هناك، هذا ضيق أفق غير مقبول، غير مقبول، سينتقص هنا وهناك. لا داعي، لا داعي للانتقاص العدل أساس الملك وبإقامة السماوات والأرض. نحب الصالحين ولسنا منهم، العلماء لحومهم مسمومة، عادة الله في هتك أستار منتقسين معلومة، كل إنسان يؤخذ من قبلي ويترك إلا رسول الله. حتى صاحب الدعوة إمام الدعوة الفلانية لو أخطأ في مسألة نرد عليه مع احترامنا له، مع توقيرنا له، وسنقول شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه. فكما ذكرت باختصار شديد، لابد من سعة أفق، لابد من شمولية نظرة. نحترم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، نجله، لا نغمته أبدا حقه، ولكن إذا ما وضع بجوار شيخ الإسلام ابن تيمية أو الحافظ ابن حجر ما لا تساوي بهم حتى، فضلا عن أن تقدمهم عليه. وهذا كما ذكرنا ليس على جهة الانتقاص من سين أو صاد، لا أبدا. نزل الناس منازلة، نزل الناس منازل. نفس القضية، أنا في المرة السابقة أشرت مثلا لقراءة أو حفظ حديثين مثلا من جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب، وأتعمد أن أقول الحافظ ابن رجب الحنبلي، مرتبة الحافظ أعلى من مرتبة المحدث، أعلى بهذه رتب. يقولون أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن رجب، هذه مرتبة عالية جدا. وبالتالي قد تقرأ أنت في الكتاب أحيانا روايات البعض يضعفها البعض، الرجل قد يكون ذكرها على جهة الاستئناس بها صحيحة المعنى، تنتهي تحت أصل معمول به، وبالتالي أو يصححها هو لأنه حافظ،
على الأقل كما ذكرنا طبعا في ناس في رتبة الأخ البسيط اللي تعلم علم الحديث منذ سنة منذ سنة، على الأقل تضع رتبة الحافظ ابن حجر أو رتبة الحافظ مثلا ابن رجب في نفس رتبة الأخ اللي حيضع الدباجة أسفل الصفحة. ما دي موضات، هذه موضات. يقول لك هو الكتاب ده محقق، محقق مصيبة مصيبة. من سيحق من من سيراجع على من؟ ده الحافظ ابن كثير مثلا فحمة الله علي، وأنا حديث حادم بالطلب ومعرفة هذا العلم وهذا الفن وحقاتي في ذيل الصفحة لدى الحديث اللي استذن لي الحافظ ابن كثير ضعيف، لدى ده صحيح، لدى ده حسن. والحافظ ابن كثير كما ذكرنا له اجتهاده على الأقل شيء من التوقير، شيء من التقدير، شيء من الفهم وشمولية النظرة، مسألة منهجية، مسألة منهجية على الأقل تقول له اجتهاده. هذا حافظ ابن كثير من جملة الحفاظ، رجل متقن لم يكن فقط مفسرا، لا نفس القضية بالنسبة لشيخ الإسلام ابن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، رجل متقن جدا للحديث، بل إتقانه لا أغالي لو قلت أكثر من إتقان بعض محدثي العصر، بعض محدثي العصر. فلا بد كما ذكرنا من شمولية نظرة دون أن ننتقص أحدا، كما ذكرنا شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه. نرجع ونعود ونعلق بشيء من التفصيل على كلمة الإمام السيوطي رحمة الله عليه وإدلاله للبلقيني واعتماده لكتاب مواقع النجوم، وكأنه أول كتاب ألف جامع لعلوم القرآن. مسألة كما ذكرنا لها بدايات، لها بدايات يعني نتعرض لها بشيء من الاختصار. من المعلوم أن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة، وعلى توالي الأيام والأزمان هذا الإعجاز لا يزداد إلا رسوخا إلا رسوخا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغه لصحابته الكرام وهم عرب خلص، كانوا يفهمون بسليقتهم، وإذا التبس عليهم فهم آية من الآيات سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، كما روى الشيخان عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك، فالظلم الوارد في الآية بمعنى الشرك. وطبعا إذا ما فسر النبي صلى الله عليه وسلم آية لا يتعدى على ولا يتخطى على تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيفسر لهم بعض الآيات. أخرج مسلم وغيره عن عقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. الصحابة الكرام لما حرصوا على تلقي القرآن الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حفظه وعلى فهمه كان ذلك بمثابة الشرف بالنسبة له وشرف لنا. والله منذ لحظات أقول بوابة الخير بالقرآن الكريم. ما البعض ما زال يشكو خصوصا كبار السن، وأنا نوهت يقول أنا قرأت ولا أحفظ وسريع النسيان. اقرأ هذه بضاعة رابحة، والله حتقرأ 30 مرة ولم تحفظ لا بأس، اجعلها 50 ما المانع، مزيد من الأجر والثواب. من قرأ حرفا من كتاب الله فلا حسن. ثم إن لم يكن في الانشغال بكتاب الله إلا الامتناع عن القل والقل والغيبة والنميمة وفلان شكله كذا والقروش زادت والقروش ناقصت. ده هذا إشغال للنفس وللدنيا من حولنا مشاكل وغير مشاكل. الإنسان كان سعيدا يزداد سعادة بتناوله لآيات الله تبارك وتعالى. شقيا وتعيس والله يسعد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. علاج شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لا بديل له لا بديل له. انظروا، فلو الإنسان كان حياته في تتبع الآيات البينات علما وعملا وتفقها وتدبرا وتلذذا بمعانيه تقول بواب خير. والله سفيان ما أخطأ عندما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وسئل الرجل يغزو أحب إليك أم يقرأ القرآن؟ قال بل يقرأ القرآن. لم يغزو. هذا فيما تعلق بجهاد التطوع أو النفس بوابة خير، بوابة خير كما ذكرنا. وبالتالي لو انشغل الإنسان أناء الليل وأطراف النهار، أنا حافظ لكتاب الله، اقرأ حتى لا يتفلت القرآن من صدرك، اقرأ 3 أجزاء كل يوم. لا أنت غير حافظ، لابد وأنت غار. لماذا يسبقك الخلق؟ احفظ. ولك ورد أيضا من كتاب الله تبارك وتعالى، والله حتى لو كنت صاحب مشكلة والكل يتواهم أنه صاحب مشكلة لحل، لا، المشكلة تخف بإذن الله تعالى، توضع في إطارية. من كانت الآخرة نيتا جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتت الدنيا وهي راغم. والشرف الحقيقي في الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. ورد عن أنس رضي الله عنه قال كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، أي عظم شأن، أي عظم يعظم شأنه، لا بالتقاء تصويره مع ممثلة ولا مع راقصة أو لكون يمتلك شيئا من المال، لا، ما اليوم لوثة مادية يعظم شأن الإنسان بارتداء البدلة والكرافتة والسيارة بهيئة كذا والمسكن بطلاب، كل ذلك ما يقبله، ما يلتفت له في ميزان الحق. كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، أي عظم. حرص الأفاضل على الوقوف عند أحكام القرآن وعلى العمل بمقتضاه، كما حدث أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى تعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا حسبة واحدة. لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر في كتابة شيء عنه سوى القرآن، خشية أن يلتبس القرآن بغيره. وكان كتاب الوحي موجودين، علي بن أبي طالب، زيد بن ثابت، أكثر من وحي كانوا يكتبون الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلم يسمح في بداية الأمر صلوات الله وسلامه عليه بكتابة شيء غير القرآن، غير القرآن. وإن كان قد أذن صلوات الله وسلامه عليه لبعض الصحابة بعد ذلك في كتابة الحديث، يعني كما قال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن الأمر مشاعا كما هو الحال بالنسبة لكتاب الله تبارك وتعالى. فكل ما تعلق بالقرآن ظل يعتمد على الرواية بالتلقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم جاءت خلافة عثمان ابن عفان، اقتضت الدواعي، وهذا سنتكلم عنه بالتفصيل، إلى جمع المسلمين على مصحف واحد الذي يطلق عليه اسم المصحف الإمام،
مصحف عثمان هنا بيسمى ويشتهر باسم المصحف الإمام. المصحف الإمام حدث ذلك زمن عثمان وجمع المسلمين على هذا المصحف وأرسلت نسخ منه إلى الأمصار وسميت كتابته بالرسم العثماني. انتبهوا، نحن نسترسل بشيء من الهدوء في ذكر كيف نشأ علم أو نشأت علوم القرآن والأسماء المندرجة، نسترسل هكذا بهوادة شديدة. فسميت كتابة الرسم يومئذ بالرسم العثماني، حتى في بداية كل مصحف تجد الرسم العثماني والمصحف العثماني أو المصحف الإمام نسبة لعثمان ابن عفان، وكان هذا بداية لما يسمى بعلم رسم القرآن. علم له تفاصيل، له تفاصيل علم رسم القرآن. ثم أتت خلافة علي رضي الله عنه فوضع أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي قواعد النحو، وإلا فالقرآن في البداية كان مكتوب غير منقط وغير مشكل وغير مشكل، فوضع أبو الأسود الدؤلي قواعد النحو صيانة لسلامة النطق وضبطا للقرآن الكريم، وكانت هذه بداية لعلم إعراب القرآن، بداية لعلم إعراب القرآن. مستمر الصحابة يتنقلون المعاني رضوان الله عليهم وتفسير بعض الآيات على التفاوت فيما بينهم، على التفاوت فيما بينهم لتفاوت يعني القدرات وتفاوت الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنهم نقل التلاميذ، نقل وكل واحد من الصحابة الذين اشتهروا به التفسير كان له تلاميذه، كان له تلاميذ. من أشهر المفسرين من الصحابة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير. هؤلاء من مشاهير مفسري الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. كثرت الرواية في التفسير عن ابن عباس، ابن عباس يكاد يكون رقم واحد في التفسير أو تفسير الآيات المنسوبة لابن عباس، وعبد الله بن مسعود وأبي ابن كعب. هؤلاء كثر عنهم الرواية في التفسير بالضبط كما كثرت الرواية مثلا في الحديث عن أبي هريرة رضوان راوية الإسلام، يقال راوية الإسلام أبو هريرة. ودائما لما تقرأ في كتب الحديث تجد كلمة المكثرين، أم المؤمنين عائشة من جملة المكثرين، ابن عمر طبعا على الرأس والقمة كان أبو هريرة، أكثر من روى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي التفسير نفس المسألة تقرأها عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب. ما روي عنهم لا يتضمن تفسيرا كاملا للقرآن، حتى التفسير المنسوب لابن عباس رضي الله في تفسير منسوب لابن عباس ولم يتضمن تفسير كل الآيات، ولابد من تحقيق النسبة في آية آية لابن عباس رضي الله عنهما وخصوصا ما يتعلق منها بأحكام القرآن. فالتفاسير المنسوبة لهؤلاء الأجلاء اقتصرت على معاني بعض الآيات وتفسير الغوامض، توضيح المجمل. التابعون من بعدهم اشتهر منهم جماعة أخذوا عن الصحابة واجتهدوا في تفسير بعض الآيات. اشتهر مثلا من تلاميذ ابن عباس بمكة سعيد بن جبير مجاهد، لما تقرأ وتطالع في أي تفسير تقول لك عن مجاهد عن ابن عباس، ابن مجاهد أخذ التفسير عن ابن عباس، أخذ التفسير عن ابن عكرمة مولى ابن عباس، طاووس، عطاء ابن أبي رباح، كلهم من تلامذة ابن عباس رضوان الله عليه. اشتهر من تلاميذ أبي بن كعب بالمدينة زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظي. اشتهر من تلاميذ ابن مسعود بالعراق
علقمة ومسرور. انتبهوا، المسائل هذه مهمة، مسائل تفصيلية. لماذا؟ لأنك عندما تقرأ مثلا في التفسير قال علقمة مثلا أو مسروق، حدثنا عبد الله ويسكت، الله من هو عبد الله؟ انتبه، من هو عبد الله؟ يا ترى عبد الله بن عباس ولا عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن الزبير؟ من العبادلة كثيرين. من هو عبد الله الذي حدثهم؟ لما يخبر مسروق مثلا أو علقمة أو الأسود، هم ما يخبرون إلا عن ابن مسعود، وبالتالي لو أجمله وقالوا قال عبد الله، المقصود به عبد الله بن مسعود، لأن هؤلاء كانوا في الكوفة من أهل العراق. ما هذه ميزة في التعرف والتبحر، وتجد الألغاز تنحل، الألغاز تنحل. فالحاصل هؤلاء أخذوا عن ابن مسعود رضوان الله عليه، وذكر ابن تيمية قال وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس، وذكر جماعة. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهم، وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذ عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب، والذي روي عن هؤلاء جميعا حتناول علم التفسير، حتناول علم وعلم غريب القرآن، علم أسباب النزول، علم المكي والمدني، علم الناسخ والمنسوخ، ولكن ظل ذلك كله معتمدا على الرواية بالتلقين، واحد بيلقن واحد، واحد بينقل عنه، وهو ابن حفاظ رحمة الله عليهم أجمعين ذاكرة حافظة، حتى وإن لم يتقنوا القراءة والكتابة ولكن الذاكرة حافظة. هذا الواحد يعني أبو بكر، هذا هنحكيه من الثلاثاء بإذن الله تعالى، أبو بكر بن أبي داود السجستاني لما كبر سنه سألوه الحديث، قالوا حدثنا، قد كبر سنه، قد كبر سن، فقال ما معي كتاب، فقالوا أبو بكر ويقول ما معي كتاب، وكأنهم استفزوه استثاروه، فحدثهم بثلاثين ألف حديثا من ذاكرته، الله، ثلاثين ألف حديث من ذاكرته، ويقول ما معي كتاب، كبر سنه ضعف، لما كان شابا ما الذي سيحدث به؟ لو كان معه الكتاب ما الذي كان سيحدث به؟ هذا هو شأنهم، هذا هو شأنهم. ما قصة الإمام البخاري رحمة الله عليه لما قال أبو له المئة حديث سندا ومتنا، عاد عليه كل واحد يحكي على جهة الامتحان للإمام البخاري رحمة الله عليه، كل واحد يحكي له عشرة أحاديث مقلوبة السند والمتن سامعة من واحد واحد. وبعدما سأده والله ما هو دام احنا ابتلينا بكثرة الذنوب والمعاصي، اسودت العقول والقلوب، اسودت والله، وما الجرح بميت إلامه، والواحد لا يلوم إلا نفسه ويراجع نفسه، والبداية بسيطة، حرص على طاعة الله. ده وكع شيخ الشافعي، يقول الشافعي وكان آية في الحفظ، يقف أن تقع عينه على الصفحة فيحفظ ما جاء فيه ويشتكي لوكيع سوء حفظ. الله، أما لما أنت بتشتكي سوء الحفظ، أما لو كنت سريع الحفظ ما الذي كنت ستعمله؟ ما الذي كنت ستفعله؟ يقول شكوت لوكيع سوء حفظي فدلني على ترك المعاصي. انظر، عالم مع عالم وشيخ مع شيخ، وهذا هو شأنه. وحفاظ قالب المئة حديث للإمام البخاري فأعاد عليهم واحدا واحدا كما ذكرها، ثم صححها سندا ومتنا. انظر، ده حتى مش حديث، ما ده حديث. ممكن تقول أنا حافظ كنت السند وحافظ المتن، وبالتالي واحد راجعني في حديث أقول له لا ده أنت أخطأت، السند كذا والمتن كذا. تقول ماهر ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا ده سامع 100 حديث كررها كما سامعها مقلوبة السند والمتن ثم أعاد تصحيحها سندا ومتن. آية في الحفظ، آية في الحفظ. وهذا كله من بركات المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل العلوم هذه نقلت، نقلت ولكن لم تدون، موجودة في العقل، موجودة في الذاكرة. نقمة هؤلاء حقوقهم، اعتبر انا اول من الف وانا اول من ابتدع واول من كاتب في العلم الفلاني، انا مسبوق، انا مسبوق. انظر، جاء عصر التدوين في القرن الثاني وبدا تدوين الحديث بابواب متنوعه، وشمل ذلك ما يتعلق بالتفسير، بمعنى ان العلماء اللي كتبوا في الحديث ودونوا المدونات والمجلدات ادرادوا فيها ابواب عن التفسير، فكان التفسير في كتب الحديث كباب من الابواب، باب من الابواب. انظر، موجود في كتب الحديث، وهذه مرحله، وهذه مرحله. واشتهر من هؤلاء يزيد بن هارون السلمي، ده متوفى سنة 1700، متقدم، شعبة بن الحجاج، وكيع بن الجراح، سفيان بن عيينة، عبد الرزاق بن همام، هؤلاء جميعا كانوا من أئمة الحديث، من أئمة الحديث. فلما جمعوا التفسير كان عبارة عن جمع لباب من أبواب الحديث، وضع التفسير في كتاب الحديث كباب من جملة أبواب الحديث، ولم يصلنا من تفاسيرهم شيء مكتوب، ولكن بداية، بداية كما ذكرنا. قل فوالله حتى لو ضاعت مقادير البشر عند الخلق لا يمكن أبدا أن تضيع عند الله تبارك وتعالى، كل شيء محفوظ، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. نهجهم بعد ذلك جماعة من العلماء، وضعوا تفسيرا متكاملا للقرآن وفق ترتيب الآيات، آية آية. اشتهر منهم من؟ ابن جرير الطبري، اللي بيعتبر ابن كثير اختصار له، اختصار له. ابن جرير الطبري مات 1300 هجرية، وبدأ التفسير أولا بالنقل عن طريق الرواية والتلقي، ثم كان تدوينه على أنه باب من أبواب الحديث، ثم دون التفسير على استقلال وانفراد. تجد كتاب تفسير الطبري، تفسير الطب، وتتابع التفسير بالمأثور بعد ذلك، تفسير ووجد التفسير بالرأي. سنتكلم على هذا وعلى ذلك بإذن الله تعالى. بإذا التأليف في التفسير كان التأليف في موضوعات تتصل بالقرآن ولا يستغني المفسر عنها. انظر، بمعنى هات أي مسألة تختار، وأنت أي مسألة تجد من الممكن أن تتكلم على جهة الإجمال. مثلا تقول أسباب ضعف الإيمان كذا وكذا، لكي تقوى معاني الإيمان في النفس، مثلا متابعة الفرائض بالنوافل، الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، دي كلمة مجملة أنا قلتها الآن، ده أنا أؤلف عليها كتابا، بهذه الكلمة المختصرة نؤلف عليها كتابا. انظر، أقول لكي تقوى معاني الإيمان في النفس مثلا اقرأ القرآن بتدبر وتأمل واعمل بمقتضاه، ده أنا والله أؤلف كتب على هذه العبارة، أيضا على هذه العبارة، كيف يكون التدبر في آيات الله تبارك وتعالى والعمل ومادة حياة وإعجاز القرآن وبحور، لا أول ولا آخر، لا بحور علم، بحور. أقول لك اقرأ في التراجم والسير، والتراجم أحب للإمام أبي حنيفة النعمان من كثير من الفقه، التراجم والسير دي عبارة مجملة من الممكن أن تأخذ بحثا، ممكن، وهكذا وهكذا. فنفس القضية، نفس القضية، تقرأ أنت مثلا في تفسير الآية نزلت بسبب كذا، ده وهو يتكلم على الآية. لذا حيفرد هذه المسألة بحث كتب في أسباب النزول، كتب مثل كتاب الواحدي وغيره في أسباب النزول، حيتتبع آية آية، سورة 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 سورة، ويتكلم ما معنى أسباب النزول، ما هي الشبهات التي تحوم حول هذا الموضوع، ويصبح بحثا يصبح. والكتب كما ذكرت من قبل بين إجمال وتفصيل، بين إجمال وتفصيل، هذا أنت تحتاجه وهذا أيضا تحتاجه. فالحاصل ألف علي بن المديني شيخ البخاري في أسباب النزول، ده سنة متوفى سنة 234 هجري، متقدمين متقدمين جدا، متقدمين على البلقيني بكثير بكثير، بمئات السنين بمئات السنين. ألف أبو عبيد القاسم بن سلام كتاب في النسخ والمنسوخ وفي القراءات، وأيضا هو متوفى سنة 224 هجرية. ألف ابن قتيبة في مشكل القرآن، هؤلاء من علماء القرن الثالث الهجري. ألف محمد بن خلف الحاوي في علوم القرآن، الحاوي في علوم القرآن. وألف الأنباري أبو بكر ابن القاسم الأنباري أيضا في علوم القرآن. ألف أبو بكر السجستاني في غريب القرآن، دميت سنة 330 هجرية. ألف محمد بن علي الأدفوي في الاستغناء في علوم القرآن، وهؤلاء من علماء القرن الرابع الهجري. ثم تتابع التأليف، تتابع التأليف. فالبقلاني له كتاب في إعجاز القرآن، الحوفي له كتاب في إعراب القرآن، الماوردي له كتاب في أمثال القرآن، العز بن عبد السلام له كتاب في مجاز القرآن، علم الدين السخاوي له كتاب في علم القراءات، ابن القيم له كتاب في أقسام القرآن. هذه المؤلفات كلها تناولت علوما تخدم القرآن، خادمة لكتاب الله تبارك، متصلة به متعلقة به. جمع هذه المباحث يعني وتلك الأنواع في الشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني في كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن، وذكر أنه ظفر بمخطوط في دار الكتب المصري، والمخطوطات هذه لها قيمة كبيرة جدا، يسمى من يتتبع الأبحاث وله يعني طول نفس وسعة صدر وباع، يذهبون ويسافرون ويرتحلون، وشراء للنسخ بألف مؤلفة، النسخ المخطوطة، النسخ المخطوطة لها قيمة كبيرة. فذكر أنه ظفر بكتاب لعلي بن إبراهيم الحوفي اسمه البرهان في علوم القرآن. البرهان في علوم القرآن بيقع في 30 مجلدا، في 30 مجلد، بيوجد منها 15 مجلدا غير مرتبة ولا متعاقبة. ما الذي كان يصنعه الحوفي في 30 مجلد؟ بيأتي بالآية، بيأتي بآية آية، ويجعل هذا هو العنوان العام، يقول القول في قوله عز وجل ويذكر الآية، ثم يذكر تحت هذا العنوان القول في الإعراب. انظروا ليه بعض التفاسير فيها إسهاب، فيها طول، فيها القول في الإعراب، وتكلم على النواحي اللغوية والنحوية، القول في المعنى والتفسير، ويشرح الآية بالمأثور والمعقول، يتكلم على الوقف والتمام في الآية، يبين ما يجوز فيه الوقف وما لا يجوز فيه الوقف، يتكلم على القراءات إذا كان في الآية قراءات، كلام على القراءات في الآية، يقول القول في القراءة، يتكلم عن الأحكام المأخوذة في الآية. تخيل ده آية آية، ده كل آية تحت البحث، تحتاج بحث طالما ستفردها بمثل هذه الكفية. وبالتالي لا نستبعد أبدا أن كتابه البرهان في علوم القرآن يكون في 30 مجلدا. الحوفي بهذا يعتبر أول من دون علوم القرآن بهذه الكفية، هذه السورة، بهذه السورة. تبعه ابن الجوزي ألف كتابه فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن. وابن الجوزي رحمة الله عليه توفي سنة 597 هجرية. جاء الزركاشي بعد ألف كتابه البرهان أيضا في علوم القرآن. ثم يأتي بعد هؤلاء جميعا البلقين، شيخ السيوطي، شيخ السيوطي. والبلقين رحمة الله عليه توفي سنة 824 هجرية. ألف كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم، مواقع العلوم من مواقع النجوم. أنا أقول أن الشيخ السيوطي رحمة الله عليه ينباهر بشيخ البلقيني، لا بأس، لا حرج فيه، يحترم ويوقعه، يحترم بفضله عليه، كل ذلك مطلوب، لا يؤمر، لا ينتقص. ولكن أين أفضل من سابق؟ أين هي؟ لماذا تهمل؟ أو لماذا تغفل؟ أو لماذا تغفل؟ وهذا هو الذي نوهت به في بداية حديث. ألف السيوطي وتوفي سنة 911 هجرية كتابه المشهور الإتقان في علوم القرآن. ومن تتبع الناس حتى في العصر الحديث يجد مؤلفات كثيرة في علوم القرآن موجودة وتباع، في كتاب مثلا التبيان في علوم القرآن، منهج الفرقان في علوم القرآن، الزرقاني له كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن، في مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، كتب كثيرة موجودة وهي تباع. هذه المباحث جميعها تعرف باسم علوم القرآن وصارت عالما على هذا العلم المعروف بهذا الاسم. فعلوم القرآن العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب النزول، جمع القرآن وترتيبه، معرفة المكي والمدني، الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، إلى غير ذلك من العلوم التي لها صلة بكتاب الله. وهذه العلوم قد نطلق عليها اسم أصول التفسير، اسم أصول التفسير، أي الأدوات التي لابد منها للمفسر ولا بد من معرفتها للإنسان لكي يستند إليها في تفسير الآيات البينات.